لكِ وعدلك لا أشك به فدمر.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال تعاود شن حملة الاقتحامات والاعتقالات في قرية رمانة غرب جنين. وسط تحذيرات من تدهور صحي يهدد حياة الأسير خليل عواودة يتمسك بطلب الحرية. الاحتلال ومستوطنه يواصلون استهداف أملاك وأراضي المزارعين الفلسطينيين بهدف التوسع الاستيطاني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد الفتى معتصم محمد طالب عطلة، طالب في الثانوية العامة والذي ارتقى يوم أمس في محيط مستوطنة تكوا المقامة على أراضي بلدة تكوع جنوب شرق بيت لحم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أتهم.
يقطفون حقنا بالحياة، يعدمون الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، واليوم يعدمون الفتى معتصم محمد عطلة 17 عاما.
بالنسبة لابني يعني مش إن داخل عليهم في قنابل أو إشي، شاب بسيط داخل يعني باعتبار مش معه إشي، أعدموا ميدانيا، وإحنا بنطالب القانون الدولي إنه يحققوا لنا في الموضوع. ليش صار مع ابننا هيك؟
قدر إنه اللي كتل 4 طلقات، قدر إنه يطخ طلق في إجرة، قدر إنه يصاوبه، قدر إنه يمسكه، بس هو أعدمه خلص، ناوي عليه يعني بده يقتله، يعني ما في مجال. قدر يطخها أي طلق، يعني واحد فيش معاته إشي. أنت قدرت لو مسك مسك اليد بمسكه، بس هو ما بده يمسك على مسافة صفر، كان الطلق اللي جاي من وجهه طلع من راسه، يعني من مسافة 10 أو 20 متر، مسافة متر ومترين، لأنه كان دمه معبي وجهه، كان دمه معبي جسمه. 4 طلقات في بني آدم فيش معاته إشي.
4 رصاصات خطفت روح الفتى معتصم، قتلت أحلامه في استكمال تعليمه بالثانوية العامة، والحزن والغضب والحقد مشاعر مختلطة يزرعها الاحتلال في قلوب الفلسطينيين جيلا بعد جيل.
يعني معتصم رحمة الله عليه يعني كان أحد طلاب الثانوية العامة عندنا لهذا العام، طالب خلوق جدا، ملتزم في دراسته، مجتهد، كان يحلم بمستقبل جميل يلتحق بصفوف الجامعات الفلسطينية. كان ملتزم في حضوره للمدرسة، طالب خلوق مؤدب بشوش، يعرف بين زملائه بالمحبة والتآخي.
إرهاب دولة محتلة تخطف الأحلام والآمال بتربية الأطفال وحقهم في الحياة الكريمة، ذرائعهم كثيرة، والحقيقة احتلال طارئ مارق إلى زوال لا محالة.
يؤكد محللون أن تهديدات حكومة الاحتلال بتنفيذ عملية واسعة ضد قطاع غزة ومدينة جنين ما هي إلا محاولة للخروج من مأزق الفشل المتكرر في منع العمليات لا سيما في عمق الكيان. ولا شك أن ضربات المقاومة المتتالية جعلت الاحتلال يعاني فشلا أمنيا وسياسيا، ولذلك يحاول استعادة جزء من قوة الردع التي فقدها عن طريق تصعيد التصريحات واستخشية من انفجار المشهد وانفتاحه على كل الاحتمالات. زميل رمزي دلول والتقرير التالي.
موقف لا تحسد عليه تعيشه الحكومة الإسرائيلية وهي مكبلة اليدين وعاجزة عن التعامل مع تصاعد المقاومة الفلسطينية على امتداد الخارطة الوطنية. كل ما فعلته حكومة بنت هو إطلاق التصريحات وتمرير التسريبات عن عمليات واسعة هنا وتصعيد كبير هناك، دون أن يكون بإمكانها ترجمة القول إلى فعل إلا من بعض جرائم إعدام تنفذها بليل لحفظ شيء من ماء الوجه والسعي لإرضاء المستوطنين الساخطين. هنا بات واضحا أن جيش الاحتلال فقد الكثير من قدرة الردع تحت ضغط الفعل المقاوم وقدرته على رسم المعادلة. من نافل القول إن سلطات الاحتلال فشلت عسكريا واستخباراتيا بدليل ما يحصل في عمق الكيان من عمليات متنوعة الأمكنة والأزمنة والأدوات لم يكن بالإمكان منعها أو تفاديها. الفشل الأمني هو ظهير العجز السياسي بالتأكيد في تقاطع معين، فالائتلاف الحكومي الهجين العالق في عنق زجاجة التخبط يخشى على نفسه أي متغير قد يجعله من الماضي، مع فقدانه الأكثرية داخل الكنيست والقدرة بالتالي على اتخاذ قرارات استراتيجية. أكثرية أصبحت إلى زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أقرب من أي وقت مضى، وهو ما يخشاه بنت ويرى غالبا في الحفاظ على الهدوء النسبي القائم فرصة لبقائه على رأس السلطة، بخلاف ما قد يحصل إذا حدث تصعيد شامل للأوضاع. الخشية الرسمية الإسرائيلية ليست بحسب كثيرين إلا انعكاسا للقلق من انبعاث الصواريخ مجددا من جبهة غزة والانتقال إلى حرب مفتوحة مرتفعة التكلفة على الكيان. انفجار المشهد لن يقتصر حكما على القطاع جنوبا، بل سيمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، فضلا عن الأراضي المحتلة عام 48، مع توحد الساحات الفلسطينية على كلمة سواء، وهو ما تتخوف تل أبيب منه، ما يجعل تهديداتها كما هو ظاهر جوفاء فارغة من المضمون ومحصورة في الجانب النظري، وأبعد ما تكون في المرحلة الراهنة عن السلوك التطبيقي.
إلى ملف الأسرى، حيث يعاني الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 68 رفضا لاعتقاله الإداري، يعاني من وضع صحي خطير للغاية، حيث يقبع داخل سجون الاحتلال بظروف اعتقالية صعبة. ويستمر أهل الأسرى المضربين بتنظيم مسيرات أسبوعية داعمة لأبنائهم، تطالب المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المضربين. الزميل جمال محسن، التقرير التالي.
إصرار وعزيمة يظهرهما الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة باستمراره في معركة الأمعاء الخاوية على مشارف يومها 70، رفضا لاعتقاله الإداري والانتزاع حريته من معتقلات الاحتلال، ظروف اعتقالية قاسية يتعرض لها المضرب عواودة الذي يقبع داخل زنزانة صغيرة ويقضي وقته على السرير دون القدرة على الحركة، وفق ما أعلنت عنه مؤسسة الضمير بعد زيارتها له داخل ما يسمى عيادة الرملة. الضمير أضافت أن الأسير يعاني من وضع صحي صعب للغاية، إذ فقد ما يقارب 17 كيلوغراما من وزنه ولم يعد قادرا على النوم ولا الحركة، وأنه يعاني من غباش متواصل في الرؤية.
الوضع الصحي للأسير خليل العواودي بسبب طول مدة الإضراب وعدم تلقي أي مدعمات يمر في وضع صحي صعب.
مسيرات إسنادية مستمرة دعما للأسرى المضربين، لا سيما الأسيرين عواودة ورائد ريان الذي تجاوزت معركته 40 يوما، وكان آخرها وقفة داعمة أمام مقر لجنة الصليب الأحمر بقطاع غزة، تطالب المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال للإفراج عن المضربين داخل سجون الاحتلال.
مع المؤسسات الدولية والإنسانية أن تقف وتتحدث وتدين سلوك الاحتلال، ولكن للأسف نرى كيف تفعل هذه المؤسسات ويفعل المجتمع الدولي في أوكرانيا، كيف وقف على قدم واحدة ونسي أن هناك شعبا محتلا منذ 74 عاما.
إذن يستمر الأسير عواودة والمضربون الآخرون في معركتهم من أجل نيل حريتهم، ويستمر في المقابل صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى، وأبرز هذه الانتهاكات فرض سياسة الاعتقال الإداري المخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية.
اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من عدة محافظات، ودهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة منازل في جنين وبيت لحم ورام الله والخليل، وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل الشبان 9. هدمت جرافات كيان الاحتلال الإسرائيلي منزلين قيد الإنشاء في بلدة في بيت دجن شرقي نابلس، وأصابت عددا من المواطنين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل عمار بركات.
يتفقد الحاج صالح أبو حلوان منزله الذي قضى أعواما وهو يضع الحجر فوق الآخر من أجل تشييده، جاء هذا اليوم يقف على ركامه بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدمه في قرية بيت دجن شرق نابلس، بالإضافة إلى منزل آخر لا يبعد سوى أمتارا قليلة عنه، والحجة دائما جاهزة لدى الاحتلال وهي البناء دون ترخيص. منزلين تم تسويتهم بالأرض يعودان للمواطنين عادل وعماد أبو حلوان، وبقيا اليوم بلا مأوى.
بدهم ينتقموا منا في هالأحداث اللي صارت، لكن فشروا، احنا واقفين لهم في المرصاد ليل نهار، شو بدهم يعملوا يعملوا، يهدوا ويدمروا ويكتلوا واحنا صامدين. كل اشي في هالدنيا، كل اشي بتعوض في هالدنيا واحسن من اول. بهمت الشباب كل اهالي بيت دجن اجوا هانا يساندونا، ما ظل لا صغير ولا كبير ولا مره ولا زلمه ولا شب ولا الا كلهم اجوا ساندونا. لكن احتلالها
جرافات الاحتلال برفقه رتل من الاليات العسكريه اقتحمت قريه بيت دجن منذ ساعات الفجر من الجهه الجنوبيه الشرقيه للقريه، وعقب ذلك اندلعت مواجهات عنيفه بين الشبان وقوات الاحتلال ما ادى الى اصابه عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص المطاطي.
اليوم الآليات العسكرية الساعة 5:30 بكثافة مع جنود مدرجة اجت على المنطقة وبلشوا يهدوا بالدارين، زي ما سمعت في دار عندنا هون طبقين، في دار تحت لابن عم إنا عماد، تعب سنين اللي طول عمره واحد بيشتغل وبعمر وبده يعمر أرضه اللي مش قادر يبني عليها، بس تشوف بالشكل هالآليات عسكرية تيجي بتهد إيش بدك تسوي؟ أكثر من إنك تدفع تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الله يهدهم بس.
يواصل الاحتلال استهدافه للمواطنين وممتلكاتهم في قرية بيت دجن في محاولة منه لتهجير المواطنين منها وسرقة منازلهم وأراضيهم. هذا ما خلفته جرافات الاحتلال من ركام لمنزلين هنا في قرية بيت دجن، وذلك بحجة البناء دون ترخيص. الأهالي هنا يؤكدون أنهم سيمضون قدما من أجل بناء هذه المنازل التي دمرت، ويؤكدون أيضا أن الاحتلال لن يثني عزيمتهم في الصمود على هذه الأرض.
كما وهدمت أيضا قوة الاحتلال الإسرائيلية منزلا قيد الإنشاء في خربة عينون شرق طوباس. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وياكم إلى تقرير الزميلة جنان نزال.
استمرارا لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومحاولة تهجيرهم القسري من الأغوار، هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في خربة عينون شرق طوباس بحجة البناء دون ترخيص.
هذا المبنى جعطوه اختار يوم الخميس، اختار لستة وتسعين ساعة يوم الخميس، الجمعة سبت عطلي، يعني قدام يوم الأحد اللي يقدر يستخرج أو يجيب أي أوراق ثبوتية اللي يرفع قضية للمحكمة ويقدر يعني يتابع بشكل قانوني. فهم اختاروا الفترة هاي، يعني فترة يومين ثلاثة، وأغلبهم يعني اليومين منهن عطلة.
صاحب هذا المنزل كان يخطط للسكن وزراعة الأراضي المحيطة للحفاظ عليها من غول الاستيطان المتفشي، إلا أن سلطات الاحتلال دائما ما تستهدف الوجود الفلسطيني.
فالاحتلال طبعا يعني دائما وابدا بيحاول يضيق على السكان الفلسطينيين، وطبعا هدفه تهجيرنا واقتلاعنا من الأرض. لكن يعني أنا بقول لهم إنه إحنا صامدين على أرضنا مهما كلف الثمن، والبيت اللي بيهدوه بنبني غيره، وبيهدنوا كمان مرة بنرجع نبني غيره. إحنا هذه أرضنا، إحنا مش احتلال، إحنا أصحاب أرض، أصحاب حق.
نحب نزرع أرضنا ما نخليها فاضي، وعندي 30 حفيد مشان بيستفيدوا منا بالمستقبل، وإجوا هدونا تفاجأنا. يعني هاي غرفتين وخزان مي وشجر، يعني هذا مش زي ما بقولوا إنه هدينا منشأ لإرهاب، هن الإرهاب وهن المستحلين الأرض، ولكن إحنا راح نزيد قوة كل ما هدوا، إن شاء الله بتزيد قوتنا وبتزيد ثباتنا وارتباطنا في الأرض.
في الآونة الأخيرة كثفت حكومة الاحتلال من استخدام الأمر العسكري الجائر الذي يحمل الرقم 1797، والذي يمنح مدة 96 ساعة فقط مهلة لتنفيذ عمليات الهدم، ولا يمكن الاستئناف عليه في المحاكم الإسرائيلية. استمرار عمليات الهدم لمنشآت المواطنين ومساكنهم.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تعاود شن حملة الاقتحامات والاعتقالات في قرية رمانة غرب جنين. وسط تحذيرات من تدهور صحي يهدد حياتها، الأسير خليل عواودة يتمسك بطلب الحرية. الاحتلال ومستوطنه يواصلون استهداف أملاك وأراضي المزارعين الفلسطينيين بهدف التوسع الاستيطاني. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والسمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج عمليات الشباب الفلسطيني ومعادلة الصراع. وسنكون مع حضراتكم في هذا البرنامج لنتوقف عند الفقرات التالية. هول الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعينا الأكارم لنتوقف عند فقرتنا الحوارية التي سنستمع فيها إلى تقرير وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ديب مصطفى. كما سنخصص وقتا في نهاية مطاف لقائنا هذا لفقرتنا مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة وكذلك الزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة واستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية. أغلقت العديد من شركات المقاولات في قطاع غزة أبوابها واضطر أصحابها إلى الهجرة بعدما تكبدوا الكثير من الخسائر، الأمر الذي ينذر بتوقف إعمار القطاع وانهيار قطاع الإنشاءات وازدياد نسبة العاطلين عن العمل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
شيئا فشيئا يزداد التدهور الحاصل في قطاع الإنشاءات والصناعات الفلسطينية مع استمرار الحصار والإغلاق وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، فضلا عن الأضرار التي خلفها كل عدوان. تدهور دفع بكثير من شركات المقاولات للهجرة أو الإغلاق في ظل توقف المشاريع وعدم مقدرتهم على الاستمرار في دفع أجور العمال والموظفين.
هناك كثير من أصحاب المصانع أغلق مصانعه ويفكر وفكر وهاجر، وليس هو يفكر بل منهم من هاجر خارج البلاد. نحن نسعى جاهدين لتثبيتهم في هذه الأرض، لأنه أنت تعلم الصناعة هي عمود الاقتصاد الفلسطيني أو هي من تشغل أكبر نسبة من العمال.
أكثر من 300 شركة مقاولات كانت تعمل في قطاع غزة في ظل ظروف مأساوية أغلقت العشرات منها مؤخرا على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إذ انخفضت أعداد العاملين فيها وفقا لاتحاد الصناعات الفلسطينية من 3000 عامل ويزيد إلى نحو 1800 عامل فقط.
توقيف المشاريع الدولية في السنوات الأخيرة، عدم تعويض القطاع الخاص، عدم إعادة إعمار المصانع التي دمرت في هذه الحروب، كل هذه العوامل أدت إلى انهيار في قطاع الصناعات الإنشائية وأيضا في باقي القطاعات الصناعية الأخرى. يعني هناك انهيار اقتصادي في قطاع غزة، هناك انهيار في القطاع الصناعي خاصة.
هذا التراجع الملحوظ الذي تجاوزت نسبته أكثر من 40% أضر بالاقتصاد الفلسطيني المتهالك أصلا، ورفع أعداد المتعطلين عن العمل لأكثر من 300,000 لترتفع معها نسبة البطالة لـ 52% وفق آخر الإحصاءات.
انخفاض الإنتاجية في هذين القطاعين الحيويين أدى إلى المساهمة الكبيرة في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن معدلات البطالة تتجاوز 52%، أكثر من 300,000 عاطل عن العمل.
انخفاض إنتاجية قطاع الإنشاءات في غزة بنسبة 15% من قدرتها التشغيلية في ظل استمرار إغلاق المصانع والشركات بات ينذر بانهيار كامل لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عمود الاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للقوى العاملة.
نشكر الزميل مراد نصر وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب إغلاق العديد من المنشآت، وفي مقدمتها شركات المقاولات. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نستمع معا.
سيد محمد، إذا أردنا أن نتحدث عن إغلاق شركات المقاولات في غزة، هناك العديد من التداعيات المباشرة من جهة البطالة وأيضا من جهة ضياع رأس المال. ما هي التداعيات الأخرى المترتبة على وقف هذه الشركات؟
يعني أولا نحن لا نتحدث عن قطاع اقتصادي هامشي ولا نتحدث عن مؤسسة صغيرة أو قطاع بسيط في الاقتصاد الفلسطيني، نحن نتحدث عن قطاع مهم واستراتيجي يساهم بما يزيد عن 27% من الناتج القومي الفلسطيني، يشغل ما يزيد عن 60 إلى 70 ألف فرصة عمل. نحن نتحدث عن مئات الشركات، نتحدث عن ركيزة أساسية في إعادة بناء وإعمار قطاع غزة وتأمين المشاريع الحيوية والإسكانية للمواطن الفلسطيني في غزة.
نعم،
الحديث عن التداعيات هو حديث خطير، وأولى هذه التداعيات تعاظم فرص ازدياد نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 300 ألف عاطل عن العمل، منهم تقريبا 50 ألف عاطل عن العمل هم من عمال ومن أصحاب فرص العمل داخل قطاع الصناعات الإنشائية والشركات المقاولات. نحن أمام انهيار ليس فقط في قطاع المقاولات، حتى تكون الأمور واضحة.
نعم،
قطاع المقاولات يتبع لديه العشرات من الحرف والصناعات المحلية اليدوية الخشبية المعدنية الهندسية الألمنيوم الكهرباء الصرف الصحي، كل هذه الصناعات والحرف إذا ما انهار هذا القطاع فهناك سلسلة كلعبة الدومينو تنهار تلقائيا في كل القطاعات وفي كل الحرف والصناعات الفلسطينية في غزة، وبالتالي لدينا سلسلة طويلة من الانعكاسات الخطيرة التي إذا ما استمر هذا الواقع على ما هو عليه فنحن أمام حالة انهيار متوالية أو متتالية في كل القطاعات الحرفية والصناعية والخدمية التي تتبع ما بعد عمل المقاولات والإنشاءات في قطاع غزة.
ولكن سيد محمد، القطاع كان موعود دائما بمشاريع من قبل الأمم المتحدة وغيرها، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ما هو المطلوب فعليا لإبقاء قطاع المقاولات واقفا على رجليه؟
دعنا نكون متفقين على أن الوعود الدولية تبقى في إطار الوعود الدولية، ولا يمكن للفلسطيني أن يلزم العالم بتنفيذ هذه الوعود، لكن لنتحدث عن الحقيقة الصعبة التي تقتل هذا القطاع وتزيد في قتله وفي تدمير هذا القطاع، وهو أن لهذا القطاع مئات ملايين الشواكل حقوق خالصة تحتجزها وزارة المالية في رام الله ضمن ما يعرف ب استرجاعات أو الإرجاعات الضريبية التي هي أموال مستحقة وحقوق خالصة للمقاول الفلسطيني. نحن نتحدث عن مئات ملايين الشواكل.
نعم،
هذه الأموال الطائلة إذا ما أعيدت من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في رام الله إلى هذه الشركات فهي تشكل حاضنة آمنة لضمان عدم انهيار هذا القطاع، حتى لا نذهب بعيدا باتجاه التمويل الدولي والمنح الدولية والوعود في المؤتمرات هنا وهناك. دعنا نتحدث عن الأموال الحق الخالص لهؤلاء التي تحتجزها السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية، ولا تعيد هذه الأموال إلى الشركات وتعتبر عملية قرصنة تزيد في تدمير وتحطيم هذا القطاع بما يسرع في عملية الموت السريع لمكونات هذا القطاع. المطلوب هو إمداد ليس الوعود.
نعم،
المالية والداعمة لهذا القطاع بقدر ما هو مطلوب استرجاع حقوق هذا القطاع ومن ثم الحديث عن الوعود.
محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، عمليات الشباب الفلسطيني ومعادلة الصراع محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: هل حسم الاحتلال مسألة الأمن باعتقاله منفذي عملية العاد؟ هل من ثقة يوليها المستوطنون لوود بنت بتأمين الأمن لهم؟ وماذا في مستقبل معادلة الصراع على أرضية عمليات الشباب الفلسطيني؟ عمليات الشباب الفلسطيني ومعادلة الصراع محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسعد الرفاعي وصبحي صبحات منفذي عملية العاد التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح. وكانت 8 وحدات معززة من جيش الاحتلال وشرطته وأجهزة الاستخبارات وسلاح الجو انتشرت منذ يوم الخميس الماضي بحثا عن الشابين حتى تم العثور عليهما بالقرب من مكان العملية. أجهزة أمن الاحتلال التي سارعت للإعلان عن نبأ الاعتقال بغية إنقاذ مكانتها أمام الرأي العام في الكيان، وهو ما سعى إليه أيضا رئيس وزراء الاحتلال الذي يعمل بدوره على الحفاظ على موقعه، فجاءته عمليات الشباب الفلسطيني في طول كرم وبيت لحم والقدس، مما يشير وبكل وضوح إلى أن عمليات الشباب الفلسطيني أصبحت العامل الأساس في معادلة الصراع وحتى على مستوى الخارطة السياسية في الكيان. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
على لوائح الفخر دون اسميهما الفلسطينيان أسعد رفاعي وصبح صبيحات، أذاقا المستوطنين البأس وزرعا في كيانهم اليأس، وعبر سلاحهما الأبيض كان الخطاب لقادة الاحتلال بألا تعتدوا على المسجد الأقصى. هكذا ترك المقاومان آثار ضربتهما بعملية إلعاد وبقيا على بعد دقائق من المكان 4 أيام. استنزفت خلالها سلطات الاحتلال الآلاف من جنودها ووحداتها العسكرية الخاصة وقدرتها التكنولوجية والاستخباراتية حتى تعتقل المنفذين قرب منطقة رأس العين. هنا تنطق الصورة بخوف قوات الاحتلال لحظة العثور عليهما.
تصوير اعتقال الشبان على أنه إنجاز للمؤسسة الأمنية يأتي في سياق مهم تغطية على الفشل الكبير. لا الاستخبارات استطاع أن يحدد مكان العملية ولا الأمن استطاع منعها، وتم تنفيذ العملية بصورة من وجهة نظر الشارع الفلسطيني بطولية ومن وجهة نظر الشارع الصهيوني كانت كارثة، وبالتالي هناك تصوير لهذا الإنجاز البسيط على أنه إنجاز عظيم للمحاولة على تغطية على منظومة الفشل ككل التي رافقت العملية ورافقت الاختفاء ورافقت القدرة على الانسحاب.
ما حدث في كل قصة هذه العملية يشير أولا إلى وجود إرادة فلسطينية على استمرار مقاومة الاحتلال، بل والعودة مرة أخرى إلى استعادة الشرط الطبيعي للعلاقة ما بين الشعب الخاضع للاحتلال وبين الدولة التي تمارس الاضطهاد والاحتلال ضد الفلسطينيين، وهي علاقة مقاومة طبيعية حتى القانون الدولي يكفلها للشعوب الخاضعة للاحتلال.
هكذا أخفت عملية إلعاد فرحة عيد الكيان في لحظة، كما وصفها وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، فكان الحدث جللا في يوم يحتفل فيه المستوطنون بذكرى احتلال فلسطين وتأسيس كيانهم فوق أرضها ودماء شعبها. حدث عقد الحسابات الأمنية الإسرائيلية والفرضيات أمام ردة الفعل الفلسطينية، لا على صعيد الأداة المستخدمة في التنفيذ فحسب، إنما على صعيد اختيار المكان. ابن بلدة رمان بجنين اللذين اخترقا إغلاق الاحتلال للضفة الغربية تمكنا من تنفيذ العملية وقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين في إلعاد المقامة على أراضي قرية المزارعة المهجرة. هنا تحطمت منظومة الاحتلال الأمنية ليصبح المشهد كالتالي: ما بين أيار 1948 وأيار 2022 سالت دماء المحتل بدل صاحب الأرض الذي هجر منها أيام النكبة.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على تقريرها هذا مستمعين الأكارم، وعن تصاعد عمليات الشباب الفلسطيني وتداعياتها على مستوى كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ديب مصطفى. أرحب بك يا أستاذ ديب وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم.
حياك الله زميلي وحيا الله المستمعين الكرام.
الله يبارك فيك. ما هي الدلالات أن يعثر الاحتلال بعد 4 أيام من البحث المتواصل بوحدات كبيرة من الجيش والأجهزة الأمنية على منفذي عملية العاد وإذ بهما ما زال بالقرب من مكان العملية؟ ما الدلالات؟
نعم زميلي، في البداية دعونا نترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله عز وجل الرحمة ولهم والشفاء العاجل لمصابينا والإفراج للأسرى.
اللهم آمين. أحسنتم.
بالتأكيد زميلي، يعني شكلت هذه العمليات في الآونة الأخيرة وموجة العمليات الفدائية والدفاعية عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن المقدسات الإسلامية حالة من الإرباك وحالة هزيمة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية والتي تتمتع بأعلى درجات الأمن وأعلى درجات التقنيات الحديثة التي تسيطر فيها على المنطقة برمتها، لكنها بيتها كبيت العنكبوت لم تستطع أن تحمي مواطنيها وأبناء هذه الدولة العبرية المحتلة داخل أرض إسرائيل. بالتأكيد كان للعمليات الأخيرة نوع من النشوة ورفع من المعنويات لدى الفلسطينيين المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم. المنظومة الأمنية الإسرائيلية رغم كل ما تتمتع به من مقومات قوة ودعم دولي وعربي وغربي إلا أنها كانت عاجزة أمام، دعونا وأسفين على التعبير، هم ليسوا صبية ولكن غلمان دافعوا عن حقوقهم بأدنى مقومات الدفاع، سكين وحجر وبلطة وفأس، وإن استطاعوا يعني السلاح البسيط المتوفر الكارلو ومسدسات، لكن قدرتهم هذه نابعة من عزيمتهم وإرادتهم. أما هذا المحتل فكانت هزيمته بأنه فعلا هو مواطنين إسرائيليين ليسوا متمسكين ومنظومة أمنية هشة، وبالتالي حارس أمني كان في المنطقة طالبوه بإطلاق النار على هذين الشابين في إلعاد يوم أول أمس، لكنه خاف وارتعب وترك سلاحه فانقض عليه الشبان وقتله. وبالتالي المنظومة الأمنية الإسرائيلية لا تعرف كيف تتعامل مع هؤلاء، وما حركهم إلا غيرتهم على مقدساتهم وأرضهم وعرضهم. العدو استباح هذه المقدسات، وبالتالي كان ولا بد ولم يبقى سوى خيار واحد وهو أن نواجه هذا العدو. وطبعا هذه المواجهة تأتي بعد عمليات التنكيل واستباحة حرمة المسجد الأقصى وهو أقدس بقعة في منطقتنا، وبالتالي طبيعي جدا ردود الفعل. لكن إسرائيل لماذا لم تستطع أو لم تتمكن أن تسيطر على هؤلاء؟ هم حينما يحدث عمل كهذا يضخمون العمل ويبدأون بتوتير الأجواء وأن ليس بيدهم حيلة وتستنفر مستوطنة بأكملها، لكنهم رأينا شبان عزل كانوا في أرض زراعية استخبوا تحت ظل شجرها وأغصانها وكانت عناية الله عز وجل معهم، ولكن ليس لديهم يعني حتى مقومات الطعام لم تكن متوفرة لديهم، وربما هذه كانت أحد عوامل أنهم خرجوا وحاولوا البحث عن طعام، ولكن المعضلة أمام المنظومة الأمنية أنها لم تستطع الحصول عليهم في أول أيامهم بسبب حالة الإرباك، حالة التوتر، حالة الأثر النفسي السيء التي أصابت نفوس المواطنين الإسرائيليين والجيش والمنظومة الأمنية، استنفرت الطائرات، استنفرت القوات القوات يمان وعدد من وحدات الجيش الإسرائيلي، وانتشرت في الشوارع وبدأوا يبحثون، ولكن إرادة الله غالبة ويعني عثروا على هذين الشابين. لكن هذا لا يعني أننا هزمنا وأن نفوس الشباب، بالعكس كانت هناك ما لا يقل عن 3 حوادث لعمليات ومحاولات اقتحام. طبيعي جدا أن يعني لم تكن بالمستوى المطلوب، لأن هؤلاء الشبان لم يتدربوا، لم يأخذوا دورات عسكرية، ليس لديهم من الخبرة في العمل القتالي. هم شباب يافعين، شباب حملوا هم هذه الأمة دون دعم، دون إسناد، وبالتالي يد الله عز وجل هي معهم ووحد ناصرهم.
نعم، كانت هناك موجة اتهامات ما بين المستوى السياسي والمستوطنين على أرضية عملية العاد، وارتفعت الأصوات التي تتهم الحكومة بالتقصير. كيف تابعتم ذلك وماذا في قراءتكم أستاذ ذيب؟
نعم زميلي، هذا جانب آخر من حالة التوتر وحالة حشاشة المجتمع الإسرائيلي. كنا نتحدث عن المجتمع المدني، لكن حينما نتحدث عن المنظومة السياسية الإسرائيلية، فهؤلاء الشبان يعني زعزعوا استقرار ائتلاف قائم يعني بالعامية، بنحكي بالعافية. الائتلاف الحكومي الإسرائيلي هو على شفا حفرة وعلى شفا خطوة واحدة فقط من أن ينهار تماما، وبالتالي المعارضة الإسرائيلية أيضا هي تستغل بعض العمليات التي تأتي أكلها وتبدأ تنهش في هذا الائتلاف، في محاولة منها لإسقاط نفتالي بنت ويائر لبيد ومعاودة تشكيل حكومة جديدة أو العودة إلى الانتخابات، وبالتالي نتنياهو يحاول أن يعود إلى الحكم من خلال إخفاقات من هم موجودين الآن، كما فعلوا هم بالضبط تماما حينما كان نتنياهو وشن عملية عسكرية على قطاع غزة، واتهموه بالفشل وضغطوا عليه حتى انتهت العملية سوى أسابيع فقط كان حكومة نتنياهو قد انهارت. أيضا هناك في الداخل الإسرائيلي موجة انتقادات لاذعة ولم تشهدها الحكومة الإسرائيلية، واليوم شهدنا عودة للكنيست، لجلسات الكنيست، وهناك محاولات لإسقاط الحكومة القائمة. وفي أبعد تقدير، كما يرى متابعون ومحللون وكما الواقع نراه، لن تستمر الائتلاف الحكومي كثيرا لأنه واقف على فقط عضو واحد من الكنيست. أيضا القائمة العربية الموحدة هي لها دور كبير، واستمرار هذا الائتلاف واقف القوة العربية داخل المجتمع الإسرائيلي، وإن ما تمادت الحكومة في طغيانها وطغيها وبغيها ضد أبناء شعبنا، بالتالي لربما ينسحب الائتلاف الحكومي، ينسحب القائمة العربية، وهي فقط مرهون لتحسين جودة أو مستوى الحياة لدى المواطن العربي، وليس دعما لقوة السياسة الإسرائيلية في المنطقة.
جيد، بينت قالها بالحرف الواحد أستاذ ديب، يعني الهدف هو إعادة الأمن للمواطن. هل تمت إعادة الأمن للمستوطنين على أرضية اعتقال منفذي عملية العاد؟ يعني أسألك، ما هي ثقة المستوطنين بما أعلنه بينت؟
تمام، هو زميلي يعني احنا لو نظرنا الى ما يهاجم به بنت، فيهاجم بعدم وجود امن وامان لمواطنيه، وليس في جوانب اخرى كالحياة الاقتصادية وما شابه ذلك، وهي ايضا تشكل عامل من عوامل الامان. وبالتالي بنت حينما تستغل المعارضة بعض المواقف الهشة للحكومة وبعض الاخفاقات، هي تجيش الجمهور الاسرائيلي ضد هذا الائتلاف، حتى إن ما كان هناك انتخابات جديدة فلن يحصل على الأصوات. فبالتالي طبيعي جدا بأن رئيس الحكومة يحاول أن يظهر أنه حريص جدا، وأن المصلحة الأولى هي المواطن الإسرائيلي، وأنه سيعيد الأمن والأمان. وأيضا هذا نابع من جانب آخر، وهو يعني يؤكد لنا بأن المستوطنين قد انهاروا وانهارت نفوسهم، وكانوا في حالة إرباك ورعب كبيرة جدا حينما كان هذين الشابين طليقا ويتنقلا، وكان قد يعني بكلمة أن ينفذ العملية في أي مكان. وبالتالي فقد المجتمع والجمهور الإسرائيلي ثقته بالمنظومة الأمنية، يحاول بالإتأكد يحسن قليلا ببعض الإنجازات، وهي إنجازات لم تنقل على مجتمعه الإسرائيلي، خاصة ما تكررت العملية. هناك كان محاولات يكون هناك أي عمل فدائي آخر جديد يحطم المعنويات من جديد.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ديب مصطفى، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا.
حياكم الله.
أهلا بكم.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهداري،
واهتف بالصوت الهداري.
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة من قدس العربي،
من غزة من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب،
اخرج كالريح ولا تهبي،
اخرج كالريح ولا تهبي،
يا جيل النخوة والغضب،
يا جيل النخوة والغضب،
وتدفق
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 وتدفق نهرا من لهب،
وتدفق نهرا من لهب.
انهض من قاعك وانتشري،
انهض من قاعك وانتشري،
في الماء الصخر وفي الشجر،
في الماء الصخر وفي الشجر،
في ارضك وادخل في المطر،
في ارضك وادخل في المطر،
وامضي كالسيف الى الظفر،
وامضي كالسيف الى الظفر،
وابدأ
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 وابدأ ميلادك بالحجر،
وابدأ.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، الفقرات الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب الجهاد، درب التضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
قدم الواجب فوق الإمكان، كيف لا وهو لم يعد يقوى على رؤية احتلال يغتصب الأرض ويذيق أبناء شعبه الويلات، فلم يطل التفكير في كيفية المواجهة ليقرر السير على درب الجهاد والمقاومة، وعيناه واحدة على الشهادة والأخرى تتطلع لإلام جيش الاحتلال. هكذا كان الشهيد ياسر أبو عليان من سكان مدينة خان يونس، وتحديدا أحياؤها الشرقية الأقرب في مواجهة الاحتلال. للمزيد حول الشهيد نرحب بالعائلة لتحدثنا عن صفحة جديدة من صفحات المجد والشهادة، والبداية مع الشقيق الأكبر للشهيد محمد. محمد الشقيق الأكبر للشهيد ياسر، يعني بداية حدثنا عن حياة الشهيد وكيف كانت.
طبعا الشهيد ياسر من مواليد خان يونس بن سيرة، تاريخ 28/8/85، تلقى تعليمه الأساسي في مدارس وكالة الغوث للاجئين، والتعليم في مدارس الإعدادي برضو في مدارس الوكالة، وتلقى الثانوية في مدارس خالد الحسن في خان يونس، والتحق بكلية الدعوة الإسلامية في دير البلح، جامعة في دير البلح. كان أغلبية كلام ياسر كله عن الجهاد، وكان إحنا يعني زي إنك يضحك معنا بمزح إن بدي أسبقكم أنا على الجنة وأنتوا حتفضلوا هنا، وكان يعني يقول بدي أخذ الولد هذا معي، وبدي أخذ هذا معي، بديش أخذك أنت معي، يعني يختار يعني مين يمشي معاه في الطريق هذه، وإحنا عاد كنا نضحك يعني ننكش عليه. وكنت يعني في أيام آخر خطبة له خطبها فيها قلنا له أعطينا الدرس هذا، خطبنا إياه هيك عن الجهاد ونقتنعنا بنطلع فيه، وهذا كانت آخر خطبة له قبل استشهاده بيومين. كانت الخطبة جاهزة معه بس ما خطبنا إياه، كان
الوقت ضيق وطلع هو خطب في المسجد وما فعلا كان داعية وكان يحفظ القرآن في المساجد.
محمد، حدثنا عن اللحظات الأخيرة للشهيد، وهل كنت تشعر بنشاط ياسر الجهادي والمقاوم؟
يعني آخر الأيام، يعني آخر أيامه كنت أنا أعرف أنه اشتغل فعلا. يعني يوم استشهاده كان عنده وترك الوصية عنده وودعته ومشى. في يوم العزة جبت الوصية في أول ساعة من الوصية الاستشهاد وجبت الوصية لها. أنا كنت بعرف يعني من زمان قبل استشهد يعني بكثير، يمكن سنة وشوية كنت أعرف إنه كان يعني في السراي، وكان بعض غراضه يحطن عنده في البيت أخبيها، كانش يجيب الماء يعني. كان يحطن يوم يومين عندي ويجي أخذها. أنا في بيت أهلي القديم ساكن.
كان يحط
غراض، كان كل حاجة غراض العسكري يحط بالشغف من الأهل، المكان اللي هو عشان يطلع فيه الأقرب له إنه يطلع منه. كان حافظ أجزاء كثيرة من القرآن، ياسر من محافظين القرآن، من حافظي ومحافظين القرآن، حافظ أحاديث. كان بعض يعني يقعد مع بعض شباب أو مع طلاب الجامعة يتبرزوا في الأسئلة ويجاوب، يعني في المسابقات الرمضانية كان يجيبوها له يحللهم هي سروان الأسئلة يجاوب لهم عليها.
نواصل الحديث عن الشهيد ياسر أبو عليان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بعائلة الشهيد ياسر أبو عليان ونكمل معها الحديث. يعني بالانتقال إلى الصديق الأقرب للشهيد والذي أصر على الحديث عن ياسر، يعني بالتأكيد هناك ما تريد أن تحدثنا به، وماذا عن مكانة الشهادة في حياة الشهيد ياسر؟
أخونا الشهيد ياسر كان دائما يتحدث لي عن الشهادة في سبيل الله وعن مكارم الشهداء وعن درجاتهم عند الله عز وجل، حتى أنه كان دائما مشغول فقط إما بالدعوة أو بالجهاد في سبيل الله، وكان أكثر شيء مشغول فيه هو الجهاد في سبيل الله. كان دائما تجده على الحدود عند منطقة خزاعة أو منطقة عبسان الصغيرة، كان دائما يطلب أن يفعل عمليات استشهادية في سبيل الله. ولكن سبحان الله ياسر تمنى أن يقوم بعملية بمفرده تكون عملية موجعة للعدو، وكان دائما يرصد لعمليات. كان يجي يخبرني يقول لي يعني أني بتمنى أعمل عملية في مكان كذا كذا، حتى سبحان الله أوجع العدو وأقتل منهم. لكن سبحان الله في النهاية ياسر استشهد بعملية مشرفة، يعني بعملية إفزاع، واستطاع أن يوجع العدو في تلك العملية. يعني هذا دليل على حرصه على الشهادة في سبيل الله. يعني بصراحة كانت أكثر وصية لأخويا ياسر كانت هي مواصلة الدعوة والجهاد في سبيل الله.
الوالد، هل لك أن تحدثنا عن يوم استشهاد ياسر، وهل انتابك شعور معين في تلك اللحظات؟
كان طلع طبعا قال يا ما بدي أطلع أتوقع أصبت يذبح ذبايح أجلين، فطلع الساعة 3 تقريبا تنتين من البيت يوم الاثنين 16/4 صباحا، وتجوصت قال لي يا ما معايا في ناس بدي موصلوا على المتسجلات، ورا لأخوه وكتب له وصية والحمد لله وجينا خبرنا واستشهد، قلنا الحمد لله هذا من فضل الله، صبرنا وبشر الصابرين. كل وقت أنا عامل حساب كل واحد في أرض الرباط هذا يستشهد، عامل حساب كل بشر اللي بيمشي في مع الداعي ومع الداعين الجهاد الإسلامي، يعني أي لحظة ممكن يستشهد.
أخيرا محمد، يعني أخبرنا كيف تلقت العائلة نبأ استشهاد ابنها ياسر، وتحديدا من قبل الأب والأم.
ياسر سبحان الله الطريق خطاه طريق يعني صحيح، يعني ربنا أرادوا أنه يمشي في الطريق هذا، وسبحان الله ربنا بيختار الشخص الصادق لأنه بده يريده ونال الشهادة، ونياله عقبال ما نيل الشهادة ونكمل الطريق ونكمل يعني إشي من اللي قدمه ياسر. يعني مناش نطمع في اللي قدمه ياسر، إشي من اللي قدمه ياسر، يعني ياسر قدم الكثير، احنا نتمنى نقدم إشي من اللي عمله فعلا. وهذا اللي حصل وصار، يعني زي ما بدر الختيار صار برضو لطلبه. يعني يوم ما استاجى نبأ الاستشهاد سبحان الله صبر واحتسب وقام توضى وصلى ركعتين وكمل طريقه للمستشفى، ومن غض دعا الكل، يعني دعا سواء أولاده واخوتي ودعا زملاء له ياسر واصحابه. وكان يعني خلال الثلاث ايام كان الناس لما تيجي تواسي كان يرفع من معنوياتهم يعني كان يجوا يعني الناس تشهد انه رفع من عزميتهم يعني جايين هم يواسي يرفع معنوياتهم فلقوا هو برد عليهم برفع في معنويات الناس اللي جايين يعزوا في العزاء وكان يحثهم على الجهاد. طبعا الام بتتفاجأ يعني تعرف انت الام قلبها يعني سبحان الله تتمثل بالحنية وبتحن هي برضو استبرت واحتسبت يعني فكانت هي تريد ياسر كثير يعني في الذكرى السنوية الاولى لياسر عملت له لقمة لله وزعت رفضت اي واحد يشارك فيها عملتها كلها هي وزعت من شدة حبها لياسر.
وهكذا ينال الشهيد ياسر أبو عليان أمنية لطالما حلم بها ليلتحق بقائمة طويلة من الشهداء الذين سبقوه على درب الجهاد والمقاومة فإلى جنات الخلد يا ياسر مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام في أمان الله.
يا يشوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلبنا حي.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back.
سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصبر